بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام حول المسألة الأولى، حول طريقية القطع، والكلام فعلا في المسألة الثانية حول حجية القطع. وها هنا عندنا في هذه المسألة جهتان. الجهة الأولى هي جهة الموضوع، والجهة الثانية جهة المحمول. فأولا نبحث ما هو معنى الحجية، ثم بعد ذلك نبحث حول أن الحجية ثابتة من أي باب وبأي ملاك. فنأتي إلى الجهة الأولى، ما هو معنى حجية القاطع؟ صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف فسر حجية القاطع بوجوب متابعة القطع. وبلزوم العمل على وفقه، ولزوم الحركة على طبقه. فعندما نقول بأن القطع حجة، معنى حجيته لزوم متابعته. وهذا أحد التفسيرات التي فسرت بها الحجية، وأشار له سيدنا الخوئي قدس الله نفسه. وقد تفسر الحجية بمعنى الحجية الأصولية في قبال الحجية المنطقية، في قبال الحجية اللغوية. والمراد من الحجية الأصولية المنجزية والمعذرية. ولك أن تقول بأن المكلف إذا قطع بحكم للمولى أو بأمرين أو بنهيين وخالفه، فإن للمولى أن يحتج عليه ويقول له: لم خالفت القطع، قطعك بأمري، لم خالفت قطعك بنهي. ولو أن العبد أو المكلف قطع على خلاف الحكم الواقعي وأدى العمل على طبق قطعه أيضا، ثم تبين بأن عمله لم يكن مطابقا للواقع، فإن له أن يحتج على مولاه بأنني قطعت وقد جاء عملي مطابقا لقطعي. مفاد النحو الأول هو ما يعبر عنه بالمنجزية، أي صحة احتجاج المولى على عبده ومفاد النحو الثاني هو ما يعبر عنه بماذا؟ بالمعذرية، أي صحة احتجاج العبد على مولاه. فإذا لاحظنا صحة احتجاج المولى على عبده من خلال القط فهذا معناه منجزية القط، وإذا لاحظنا عكس ذلك أي صحة احتجاج العبد على مولاه من خلال قطعه فهو ما يعبر عنه بماذا؟ بمعذرية القاطع. فإذا معنى حجية القاطع إما هي وجوب المتابعة، وجوب العمل على طبقه، وإما معنى الحجية المنجزية والمعذرية بالبيان الذي ذكرنا. هذه هي الجهة الأولى ولا كلام فيها. وأما الجهة الثانية وهي محل الكلام فهي جهة المحمول، وهنا حتى نبين الكلام في هذه الجهة أو نفصل الكلام في هذه الجهة لا بأس أن نشير في بداية الأمر إلى أمرين. الأمر الأول تحرير محل النزاع، فنزاعهم ها هنا حول حجية القاطع في أي نقطة؟ هل هو في أصل ثبوت الحجية؟ أم أن نزاعهم في كيفية هذه الحجية بأنها من أي باب؟ فنقول في تحرير محل النزاع بأنهم اختلفوا في أن حجية القاطع هل هي أمر ذاتي تكويني للقاطع أم أن حجية القطع أمر جعلي؟ فهل الحجية أمر تكويني لا يقبل الجعل، حجية طبقا لما فسرنا هذه الحجية المنجزية المعذرية من ذاتيات القطع التي لا تنفك عنه فهي غير قابلة للجعل، أم أن الحجية أمر ماذا؟ جعلي يجعل للقاطع وليس كطريقيته التي هي ماذا؟ التي هي من ذاتياته، حجيته ليست كطريقيته، فإن الطريقية لا تجعل ولكن الحجية ماذا؟ تجعل. فإذا نزاعنا في أن الحجية هل هي كالطريقية أمر ذاتي تكويني أم أن الحجية ليست كالطريقية فهي ماذا؟ أمر جعلي. وإذا بنينا على أنها أمر جعلي فهذا الجعل من أين جاء؟ هل جاء هذا الجعل من العقل بمعنى أن العقل هو الذي جعل الحجية للقاطع، أم أن الجعل قد جاء من العقلاء من تباني العقلاء وليس من حكم العقل على بيان يأتي إن شاء الله تعالى؟ إذن فهذه هي نقطة النزاع، هل الحجية أمر تكويني أو أمر جعلي؟ وإذا بنينا على أنها أمر جعلي هل هذا الأمر الجعلي من جعل العقل أم هو من جعل العقل؟ هذا أمر. الأمر الآخر هو الإشارة إلى الأقوال في المسألة. المسألة بها ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن الحجية أمر ذاتي تكويني كالطريقية، وإنما العقل يدركه، العقل يدركه. وبعبارة أخرى، أصحاب هذا المسلك يرون أن الحجية عقلية، ومعنى أنها عقلية يعني أنها من اللوازم العقلية للقطع. واللوازم العقلية للقطع يعني ماذا؟ يعني التي يدرك العقل أنها من لوازم القطع. ومن الواضح أن اللوازم للماهية هي أمور ذاتية تكوينية، غاية ما هنالك هذه اللوازم يعبر عنها لوازم عقلية باعتبار أن العقل هو المدرك لها، فيعبر عنها لوازم عقلية. فإذا الرأي الأول أصحابه يقولون الحجية كالطريقية، من اللوازم العقلية الذاتية التكوينية للقطع، فالقطع لا ينفك عن الحجية بحال من الأحوال، بل لا يمكن جعل الحجية له ولا يمكن رفع الحجية عنه. وهذا ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، ويظهر من المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في كفايته، وهو ما تبناه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه. الرأي الثاني أن الحجية عقلائية، والمراد من أنها عقلائية يعني أن الحجية ليست ثابتة للقطع في نفسه، وإنما العقلاء يتبانون على جعل الحجية للقاطع، فتثبت له الحجية بتباني العقلاء. كما أن العقلاء قد تبانوا على جعل الحجية لخبر الواحد، وإلا فإن خبر الواحد في نفسه خب لا حجية له لأنه ظن. ولكن العقلاء على مختلف مللهم ونحلهم ومجتمعاتهم قد تبانوا على الاعتماد على خبر الثقة، على خبر الواحد، وبذلك قد جعلوا الحجية له. غاية ما هنالك أن الشارع جاء وأمضى هذا الجعل العقلائي، فكذلك يقال بالنسبة للقط الحجية عقلائية، أي أنها بتباني العقلاء وأمضاها الشارع المقدس. وهذا الرأي ينمى لشيخ المحققين الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته الشريفة على الكفاية. وأما الرأي الثالث فهو أن حجية القاطع عقلية، ولكن لا بالمعنى الذي ذكرناه للرأي الأول. وحتى لا أقل نميز بين الرأيين في مقام العنونة، فلنعنون الحجية طبقا للرأي الأول بالحجية الذاتية أو الحجية التكوينية، وهنا نعنون الحجية بالحجية العقلية. ما معنى أنها حجية عقلية؟ أصحاب هذا الرأي يقولون القطع في نفسه لا حجية له، وإنما العقل إذا أدرك حقيقة القطع وأدرك مفهوم القطع فإنه يبعث، فإنه يحرك نحو المقطوع به. العقل يحرك نحو المقطوع به أو يزجر عن المقطوع به، وهذا هو معنى حجية القطع. على هذا الرأي معنى حجية القطع هو هذا، هو أن العقل يبعث نحو المقطوع به فهو منجز، أو أن العقل ماذا يزجر عن المقطوع به، لو ينجز بهذا النحو بنحو البعث، لو ينجز بنحو الزجر، لو ينجز بنحو الزجر. ولو أن المكلف قد خالف بلي قد قطع وكان قطعه مخالفا للواقع فإن العقل حاكم بعدم استحقاقه للعقاب، معذر، حاكم بعدم استحقاقه للعقاب. إذن العقل، الفرق بين الرأي الأول وبين هذا الرأي في أي ناحية؟ في هذه الناحية. من أي ناحية؟ من هذه الناحية، من ناحية أن العقل هل هو مجرد مدرك أو أن العقل حاكم. طبقا لرأي الآخوند الأمصاري الخوئي، العقل مجرد مدرك، فإن الحجية ثابتة للقاط من لوازمه، وإنما العقل يدركها. بينما على طبق هذا الرأي ليست هنالك حجية يدركها العقل، بل كل ما هنالك العقل في موارد القاطع يبعث نحو المقطوع به، يحرك نحو المقطوع به، أو يزجر عن فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان مفسد من المفاسد. فهذه الحاكمية للعقل يعبر عنها بحجية القاض، فهي حجية مجعولة من قبل العقل. وهذا الرأي ينسب للمحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته الشريفة على الرسائل، ولكن النسبة بتصوري لا تخلو عن تأملين. وكيف كان، سواء صحت هذه النسبة أم لم تصح، فإن المهم هو الرأي ودليله. بعد عرض الآراء الثلاثة بشكل مجمل، نشرع حينئذ في بيان هذه الأقوال مع ما لها ومع ما عليها. فنبدأ تبعا لسيدنا الخوئي على الله مقامه برأي شيخ المحققين الأصفهاني الذي يرى أن حجية القطع ماذا؟ عقلائية. وبيان ما أفاده قدس الله نفسه الزكية هو أن علماء المنطق قد ذكروا نوعا من القضايا، عبروا عنه بالقضايا المشهورة. في قبال القضايا غير المشهورة، وقالوا بأن الفارق بين القضايا المشهورة والقضايا غير المشهورة يكمن في أن القضايا غير المشهورة هي التي اتفق عليها رأي مجموعة من الناس. نظير اتفاق النباتيين في عصرنا هذا على عدم أكل اللحم، أو نظير اتفاق البوذيين مثلا على عدم أكل لحم البقر، بوذيين مو، على عدم أكل لحم البقر، فهذه من القضايا غير المشهورة. هنالك اتفاق، وهذا الاتفاق عند جماعة من عقلاء العالم، إلا أن هذا الاتفاق بين مجموعة منهم. وفي قبال ذلك القضايا المشهورة، وهي التي تطابقت عليها آراء كافة العقلاء، وبعبارة أخرى هي القضايا التي أسسها العقلاء وتبانوا عليها. لماذا؟ حفظا للنظام، وتبعا لذلك حفظا للنوع، فإنهم لو لم يؤسسوا هذه القضايا ويتبانون عليها جميعا لما حفظ نظام الحياة العام لهم، وبالتالي لم يحفظ نوعهم. نظير قضية العدل حسن وقضية الظلم قبيح، فإن العدل حسن قضية تبانى عليها العقلاء حفظا لنظامهم وحفظا لنوعهم، وفي المقابل الظلم قبيح تبانوا عليها جميعا حفظا لنظامهم وحفظا لنوعهم، إذ لو لم يتبانوا على ذلك لما بقي نظام. لو لم يتبانوا على أن العدل حسن والظلم قبيح لظلم كل شخص شخصا، وتعدى كل على غيره، فساد الظلم في الحياة من غير أن ويوجب ذلك اختلال النظام، نظام الحياة العام. وإذا اختل نظام الحياة اختل النوع، اختل الوجود النوعي البشري. فإذن القضايا المشهورة بحسب الإصطلاح المنطقي هي القضايا التي تطابقت عليها آراء كافة العقلاء حفظا للنظام وحفظا للنوع. وإذا كان كذلك فإن حجية القطع مما تبانى عليها كافة العقلاء. لماذا؟ لنفس النكتة، حفظا للنظام وحفظا للنوع، إذ أن العقلاء وجدوا أنهم إن لم يقروا قانون الحجية للقاطع فإنه ماذا؟ يختل نظامهم ويختل نوعهم. يختل نظامهم لأن العبد لن يعمل بأمر مولاه وإن قطع به، إذا قطع ليس بحجة. يختل نظامهم إذ أن المولى لو قطع العبد بشيء وعمل على طبقه فإن للمولى أن يعاقبه أيضا، إذ أن قطع العبد ليس بحجة. ومن الواضح أن النظام يختل بذلك، ولا يبقى حجر على حجر، وإذا اختل النظام اختل الوجود النوعي. فلأجل حفظ النظام والنوع تبان العقلاء على أن القطع حجة بمعنى كونه منجزا ومعذرا. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. ولكن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف لم يقبل من أستاذه هذا الرأي وناقشه بمناقشات. المناقشة الأولى محصلها أننا لو افترضنا أن هذا العالم لا يوجد فيه إلا بشر واحد، وبعبارة أخرى إذا رجعنا إلى الوراء وانتهينا إلى العاقل الأول إلى آدم أبي البشر ولم يكن سواه، فإن هذا العاقل الأول لو قطع بأمر، يعني لو قطع بأمر لله سبحانه وتعالى، أو قطع بنهي لله، أو قطع بحكم لله، لو رجعنا إلى هذا العاقل الأول وافترضناه قاطعا بحكم إلهي، هل كان يجب عليه العمل بقطعه أو لا؟ لا شك أنه يجب عليه العمل بقطعه، والحال أنه لم يكن هنالك لا نظام ولا نوع، مما يعني أن حجية القطع ليست منوطة بماذا؟ بوجود النظام والنوع، فما أفاده المحقق الأصفهاني غير تام. ولكن هذا الذي أفاده سيد الأساطين على الله مقامه نوقش، وطبعا ما أفاده تبعه فيه جمع من تلامذته كسيدنا الأستاذ دام ظله، كالشيخ التبريزي قدس الله نفسه، ولكنه نوقش من تلامذة آخرين ومنهم السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في بحوثه العالية. وخلاصة ما أفاده السيد الشهيد في مناقشته لأستاذه هو أنك عندما تقول لو رجعنا إلى الوراء إلى آخر ما قل، وتفترض أن العاقل الأول إذا قطع فإن قطعه حجة، نسألك بأن هذا من أين توصلت إليه؟ أمامك أحد طريقين: الطريق الأول التجربة، وذلك بأن تجد إنساناً قد عاش في مجتمع غير عقلائي، كما لو كان في غابة من الغابات أو في صحراء من الصحاري، وفي هذه الغابة كان إذا قطع بأمر ماذا يعمل على طبق قطعه، فحينئذ بالتجربة تصل إلى أن العاقل الأول أيضا حيث لم يكن نوع ولم يكن نظام كهذا الذي يعيش حيث لا نظام ولا نوع، إذا قطع يعمل بقطعه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو القول بأن العقل قائل بحجية القطع مطلقا. يعني ماذا؟ يعني أن العقل الذي يفترض هذا الافتراض، افتراض وجود عاقل واحد على سطح الأرض، هذا العقل يدرك حجية القطع مطلقا. كان هنالك عاقل، كان هناك عفوا نظام ونوع أم لم يكن، العقل قائل بحجية القطع على الإطلاق. وكلا الطريقين لا يوصلان إلى المطلوب. أما الطريق الأول وهو الطريق التجريبي، فمن أين لنا؟ أن نجد عاقلا بشريا قد عاش في وسط مجتمع لا نظام ولا نوع فيه فكان يعمل على طبق قطعه. لا سبيل لنا للوصول إلى مثل هذا العاقل البشري. فالتجربة ها هنا مسدود علينا بابها. والطريق الثاني مصادرة على المطلوب، إذ نحن ننازع في أن حجية القطع ماذا؟ عقلائية أم ذاتية أم عقلية؟ وأنت إذا قلت بأن العقل يدرك بحجية القطع على نحو الإطلاق، كان هنالك نظام أم لم يكن؟ هذا أول كلام. فإذن ما أفاده سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، إما تحقيقه يعني تحصيله، إما من باب التجربة ولا تجربة في البيت، وإما من باب حكم العقل المطلق، وحكم العقل المطلق التعويل عليه مصادرة. إلا أننا نقول بأن هذا الإشكال من السيد الشهيد قدس الله نفسه قابل للتأمل من جهة وجود طريق ثالث قد ألمح إليه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في تقريرات السيد الخلخالي قدس الله حفظه الله تعالى، وهذا الطريق الثالث هو الوحي هو الشرع. فإننا إذا رجعنا إلى الوراء نجد أن إبليس حينما خالف المولى سبحانه وتعالى كل من جاء من العقلاء بعد ذلك تبانوا على ماذا؟ على مؤاخذته وذمه. والحال أنه في زمن مخالفة إبليس لم يكن لا نوع ولا نظام، ومع ذلك فإن العقلاء يذمونه ويؤاخذونه. وهذا يعني أن حجية القطع ليست مربوطة بالنظام والنوع. ونحن نزيد على ما ذكره قدس الله نفسه بقضية نبينا آدم عليه السلام، ولعلها أوضح من ذاك المثال. فإنه قد يقال بأن إبليس ليس من جنسنا، وبالتالي فإن المؤاخذة له لمخالفته للنظام المربوط بجنس الملائكة والجن الذين كان يعيش معهم، ولكن مخالفة آدم لم تكن مع وجود نظام ولا نوع، وهي مخالفة للأمر الإرشادي على حسب المعروف عند علماء الإمامية. ولكن هذه المؤاخذة ولكن هذه المخالفة كانت محلا للمؤاخذة أو لا؟ كانت محلا للمؤاخذة، ولذلك أهبط من الجنة إلى الأرض، مما يعني أن قطع آدم بنهي الله عن الأكل من الشجرة كان ماذا؟ منجزا، وكان حجة عليه، مع أنه لا نظام ولا نوع آنئذ، ومع ذلك كان قطعه حجة عليه. وهذا منبه على ماذا؟ على أن العاقل الأول لو قطع فقطعه حجة عليه، وإن لم يكن ثمة نظام أو نوع. صار معلومة. وأما المناقشة الثانية التي أفادها سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، فهي: يا شيخنا الأصفهاني، نحن عندما نتحدث عن الأحكام الشرعية ف فهل الأحكام الشرعية عندما يتعلق بها القاطع على وزان واحد أم مختلفة؟ مختلفة. فبعض الأحكام الشرعية معاملات، وبعض الأحكام الشرعية سياسات كأحكام القصاص والحدود، وبعض الأحكام الشرعية ماليات كالزكاة والخمس، وبعض الأحكام الشرعية عبادات محضة صرفة. على ذلك نقول بأن الأحكام الشرعية إذا كانت سياسات ماليات معاملات يمكن القول بأنها مرتبطة بالنظام ومرتبطة بحفظ النوع، ولكن إذا كانت عبادات صرفة كالصلاة فإنها لا ربط لها بماذا؟ بالنظام العام. وبالتالي هذا غاية ما يذكره السيد الخوئي في المصباح. وبالتالي حتى تتم هذه المناقشة لابد أن نبرز لها إحدى نكتتين. النكتة الأولى أن نقول بأن لازم القول بأن حجية القاطع عقلائية لازم باطل، لا تال فاسد، وهو ماذا؟ وهو حجية القاطع في موارد الأحكام التي هي من سنخ السياسات والماليات والمعاملات، وعدم حجية القاطع
فيما
يرتبط بالعبادات. لما؟ لأنه لا نظام في البيت، وإذا كانت حجية القطع مربوطة بحفظ النظام فحفظ النظام لا علاقة له بهذا النحو من الأحكام الشرعية، إذن فالقطع في موردها لا حجية له، وهذا تال فاسد لا يمكن الالتزام به. وإما أن نبرز هذه المناقشة بنكتة أن الدليل أخص من المدعى، وهذه النكتة أبرزها السيد الخوئي في المباني، مباني الاستنباط، وكذلك في تقرير آخر لا أتذكره الآن. أبرز أن هذه المناقشة نكتتها أن الدليل أخص من المدعى، إذ أن مدعاك يا شيخنا الأصفهاني إثبات ماذا؟ إثبات الحجية للقاطع بأنها ببناء العقلاء مطلقا، والحال أنها إنما تثبت الحجية للقاطع في موارد الأحكام الشرعية غير العبادية الصرفة فقط، وأما في العبادية الصرفة فدليلك عاجز عن الإثبات. المناقشة الثالثة للمحقق الأصفهاني على الله مقامه، وهذه لم يذكرها في المصباح وإنما أشار إليها في تقريرات السيد الخلخالي دام ظله، وهي بناء على أن حجية القطع عقلائية يلزم أن لا يكون القطع حجة عند الأشعري. لماذا؟ لأن الأشعري لا يقول بالحسن والقبح الذاتيين العقليين، بل يقول بالحسن والقبح ماذا؟ الشرعيين. وبالتالي فللأشعري أن يقول بأن القطع ليس بحجتين، والحال أنه لا يوجد عاقل ينكر حجية القاطع. وبعبارة أخرى، شوفوا أصلا النزاع في هذه المسألة، هذا وإن لم يشر إليه سيدنا الخوي، النزاع في هذه المسألة وتعدد الأقوال منشأه ما هو؟ منشأه هو أن حجية القاط، أن مسألة القاط أصلا هي من صغريات مسألة الحسن والقبح، هي من صغريات تلك المسألة، وبالتالي من قال بأن الحسن والقبح عقلائيان كالأصفهاني قال بأن حجية القط عقلائية، ومن قال بأن الحسن والقبح عقليان قال بأن حجية القط عقلية، ومن قال بأنهما ذاتيان قال بأن حجية القط ذاتية. هذه المسألة ليست منفكة عن تلك المسألة أصلا، هي من صغرياتها، وسنوضح إن شاء الله تعالى فيما يأتي كيف أنها من صغرياتها. فعلى أي حال إذا بنينا على أن حجية القطع عقلائية يلزم من ذلك على مبنى الأشعري أن لا نقول بحجية القاط، والحال أنه لا يوجد عاقل ينكر هذه الحجية. هذا تمام الكلام حول الرأي الأول ما له وما عليه، واتضح أن سيدنا الخوئي لا يقبله، فيأتي الكلام إن شاء الله حول الرأيين التاليين. لا بأس هذا نقرأ أيضا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأما الجهة الثانية أعني حجية القطع وكونه منجزا ومعذرا، ففسر الحجية بماذا؟ تنجيز والتعذير التي هي الحجية الأصولية. وربما يعبر عنها بوجوب متابعة القطع، هذا تفسير من؟ تفسير الآخر، هذا تفسير الآخر، هذه إشارات اجعلوها على ذكر منكم. وربما يعبر عنها بوجوب متابعة القط. أصلا أنتم فكروا في هذا المطلب، تفسير حجية القط بالمنجزية والمعذرية هل يختلف عن تفسير الحجية بوجوب متابعة القط أو هو هذا؟ فكروا فيه، ائتوني بجواب. فالأقوال فيها ثلاثة: الأول أن حجية القط ثابتة ببناء العقلاء، إذن هي حجية جعلية والعقلاء جعلوها إبقاء للنوع وحفظا للنظام، فتكون من القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين، وهذا البناء قد أمضاه الشارع لذلك فيجب اتباعه. الثاني أن حجيته، وقلنا هذا الرأي الأول للأصفهاني قدس الله نفسه، الثاني أن حجيته إنما هي بإلزام من العقل وبحكمه، يعني حجية عقلية بحكم العقل، وقلنا هذا منسوب للآخند في حاشيته على الرسائل. الثالث أن حجية القطع من لوازمه العقلية، وهذا معنى أن حجية ذاتية تكوينية، غاية ما هنالك العقل يدرك، واختاره صاحب الكفاية قدس سره، وقبله الشيخ الأنصاري حيث قال: وتأثيره في ذلك لازم، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم. فمن هذا التعبير وتأثيره في ذلك لازم استفادوا أن الحجية من لوازم القاطع التي لا تنفك عنه. أما القول الأول ففيه أولا أن حجية القاطع ولزوم الحركة على طبقه كانت ثابتة في زمان لم يكن فيه إلا بشر واحد، العاقل الأول آدم عليه السلام أبو البشر، فلم يكن فيه عقلاء ليتحقق البناء منهم، ما صار تباني، ولم يكن نوع ليكون العمل بالقطع لحفظه. تقول لي يا سيدنا الخوي هذا من أين لك؟ يقول من طريق الوحي اكتشفنا. وبالتالي فما أورده عليه تلميذه الشهيد ليس بوارد. وثانيا أن الأوامر الشرعية ليست بتمامها دخيلة في حفظ النظام، فإن أحكام الحدود والقصاص لسمها السياسات وإن كانت كذلك، والواجبات المالية الماليات كالخمس والزكاة وإن أمكنت أن تكون كذلك. ليش قال هني وإن أمكنت؟ لا، لأنها عبادية، هذه عبادات، ولكن هذه العبادات يمكن أن تكون دخيلة في حفظ النظام، مو في سياسات، في حفظ النظام، في حفظ النظام. قول في السياسات ما يخالف، هم ممكن، لأن الخمس والزكاة مما تعتمد عليها الدولة الإسلامية، هم موارد الحكومة الإسلامية، سواء في زمن الإمام عليه السلام أو في زمن غيبة الإمام، على الخلاف بين الفقهاء في ذلك، المهم أنها من موارد ما يعتمد عليه الفقيه أو المعصوم عليه السلام في حكومته، تالي هي داخلة في السياسات أيضا. لا، لم تلتفت له. وإن كانت كذلك، والواجبات المالية وإن أمكنت أن تكون لا يخالف الشيخ، والواجبات المالية وإن أمكنت أن تكون كذلك، إلا أن جلا من العبادات كوجوب الصلاة التي هي عمود الدين لا ربط لها بحفظ النظام أصلا. طب يا سيدنا الخوي فهمنا لا ربط لها بحفظ النظام أصلا، زين نكتة المناقشة وين؟
أن الدليل أخص من
لو أن الدليل أخص من المدعى لو ترتب التالي الفاسد، لو نبرزه بهذه النكتة لو نبرزه بهذه النكتة، وإلا بهذا المقدار هذه المناقشة غير ظاهرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإياكم.